بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة السادسة من الجزء الخامس، صفحة رقم 87. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا سبيل المؤمنين وطريقهم الذي لا يسعهم غيره في حياتهم، وهو الذي فارق فيه أهل الصراط المستقيم غيرهم من أهل الكفر والضلال والبدع. طاعة لله تعالى هي أغلى ما نملك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم حبا واقتداء وامتثالا لأمر الخالق، وأطيعوا الرسول، وطاعة لأولي الأمر يحصل بها خير كثير ويدفع بها شر كثير. هذا ما وقع عليه النداء الذي جاء لأهل الإيمان في الآية هنا: وأولي الأمر منكم. أما طاعة الله وطاعة رسوله فهي شرط من شروط كلمة التوحيد التي تنفع صاحبها. لا تتحقق هذه الطاعة إلا بامتثال ما جاء به الأمر في الكتاب والسنة، واجتناب ما نهى عنه الكتاب والسنة، مع تمام الإخلاص والرضا والانقياد والمحبة والاستسلام. هل يصلح أن يطيع العبد ربه بما أمر به في القرآن ولا يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في السنة؟ الجواب أن هذا هو الكفر بعينه، لأن حقيقة صاحبه أنه يكفر بالقرآن الذي تواترت أدلته الآمرة بطاعة نبي الأمة ونبي العالمين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أسوق إليكم عددا من نصوص كتاب الله تعالى في ذلك، طالبا منكم أن تتدبروها، تأملوا ربطها بالإيمان والكفر والضلال والنار والعذاب. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، من سورة آل عمران. وفي سورة النساء قال الله عز وجل أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سورة النساء أيضا قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في سورة محمد جاء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وجاء قول ربنا أخيرا في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن الآية نادت، قالت: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جماهير أهل التفسير على أن أولي الأمر هنا هم الأمراء والحكام. جاء في لزوم طاعتهم وعدم الخروج عليهم أحاديث صحيحة صريحة، منها ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الزبيبة دي حبة العنب اليابسة. طبعا هذا التشبيه يراد منه الطاعة، يعني أطيعوا وإن كان الإمام في أعينكم صغيرة لا يلتفت إليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة، يعني من طاعة الإمام، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يعني عمياء عمية، يغضب لعصبة مش لله، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، يعني لا علم ولا يقف مع الحق، هذا فقط عصبية. ثم قال: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. مقصود الخوارج اللي بخرجوا بقتلوا القاصي والداني، وستأتي أحاديث أخرى في ذلك في بيان فقه المسألة. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن أولي الأمر الذين أمرت الآية بطاعتهم ليسوا فقط الأمراء والحكام، لا، بل تجب طاعة علماء الدين والفقه منهم، فإنهم مبلغون عن الله تعالى فيما آتاه من العلم في أوامره ونواهيه. فكان المقصود من الآية هنا، كان المقصود صنفين من الناس، هما الأمراء والعلماء، هذا قول لأهل العلم. العلماء ربنا قال في حقهم في سورة المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني الربانيين والأحبار هؤلاء العلماء لولا ينهون أقوامهم، إذن لابد أن يمتثل أقوامهم للنهي. قال الله تعالى في سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويلحق بمن تجب طاعته من أولي الأمر كذلك من كانوا أصحاب ولاية خاصة، كالقاضي في قضائه، الأمير في السفر، الأب أو الزوج في البيت، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن الآية هنا تأمر الرعية بطاعة أولي الأمر، وتبين عظم هذه الطاعة في ميزان الشرع، عظيمة. ليش؟ كيف عرفنا؟ لأنها عطفت على طاعة الله، وهذا يدل على أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، هي عطفت على طاعة الله ورسوله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمها. يعني وكأن مخالفة الإمام والحاكم من مخالفة أمر الله ورسوله، وهو ما يدل كذلك على أن الطاعة عبادة شرعية يتقرب العبد فيها إلى ربه، ويلزمه أن يخلص فيها، لا يحل له أن يقيمها على مصالح دنيوية، فإن أقامها على ذلك فليتأمل. يعني بعض الناس بيكون عنده طاعة لولي الأمر على مصالح دنيوية، أريد قطعة أرض، أريد مال، أريد منصب، إن أقامها على ذلك فليتأمل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء الثلاثة: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. الحديث. وقد دلت النصوص الشرعية على أن طاعتهم إنما تكون في أوامرهم التي لا تخالف ديننا وشريعة ربنا، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة لهم في ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار، يعني جعل رجل من الأنصار أمير على هذه السرية، مجموعة من الناس، وأمرهم أن يطيعوه، أمر الصحابة أن يطيعوا أميرهم، فغضب هذا الأمير، غضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. قال: ادخلوها. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا، يعني في بعضهم هم بده يدخل يطيع، وبعضهم صار يمسك البعض، وين يعني، وين، أين تريدون أن تدخلوا؟ ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار. فسكن غضبه، هذا الأمير اللي غضب سكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال. إيش اللي صار؟ فقال، اسمعوا، قال لو دخلوها، لأنهم الآن يعني يريدون أن يطيعوا، قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، مش يأمر بمنكرات وتقول طاعة. وفي فقه طاعة أولي الأمر نرى غلوا وقع فيه طرفان ممن حولنا. طرف نادى بالتسليم لأولي الأمر واتباعهم فيما يفعلون، هذا يعني لا نجده ينكر على ولي الأمر، أو قد ينكر شيئا قليلا إن استطاع الوصول إليه، وهو ما لا يتحقق غالبا، هذا لا يتحقق غالبا. وهذا الصنف من الناس يحرص في نصحه وفي الإنكار عليه على عدم إظهار ذلك لاعتبارات يذكرها. وهناك طرف آخر أطلق أحكام الكفر في أولي الأمر، كفار، لما يراه من فشو الظلم والمنكرات، وعمل على إسقاط العلماء والدعاة الذين لم يسلكوا مسلكه، ثم داوم على تجييش عموم الناس وإلهاب مشاعرهم لاعتبارات أخرى عنده أيضا. ومن هنا أذكر عددا من المسائل والأحكام في فقه المسألة، سائلا الله تعالى السداد والتوفيق لعل الله تعالى ينفع بها. 1. أجمع أهل العلم على حرمة الخروج على الإمام العادل الذي يحكم بشرع الله ويتبع نصوص الوحي ليقيمها في البلاد والعباد. هذا الإمام العادل لا يظلم، لا يحب الظلم، لا يعين عليه، وهو كذلك لا يظهر فسقا ولا يحب أهل الفسق ولا يعينهم. ومعلوم لديكم كيف امتدح الشرع الإمام العادل وكيف أثبتت النصوص أنه مرفوع القدر عند الله، كما في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحاكم العادل يفهم استخلاف الله له في الأرض على خير وجه وأحسن حال، يعلم أن أسمى ما يعمل له ويسعى إليه أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون الهيمنة في بلده وشعبه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدين الذي جاء لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. الأصل في الإمام، الأصل أن يكون من أهل التقوى الذين يحرسون الشريعة ويقيمونها في الرعية، وأن يعلم أن مقامه إنما هو مقام تكليف سيسأل فيه عن رعيته جميعا، وأن الأمانة على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم في عنقه، وما أعظمها من أمانة. 2. اتفق أهل العلم على وجوب الخروج على الحاكم الكافر إذا حصلت القدرة على ذلك ولم تكن هناك مفسدة أكبر، فغير المسلم لا يجوز أن يكون ولي أمر المسلمين. هذا الحكم يكون كذلك في من كان مسلما ولكنه أظهر كفرا صريحا، وأظهر كفرا معلوما للقاصي والداني، أظهره في بلاد المسلمين وبين أبنائهم. أخرج البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، بدنا نطيع حتى لو كان في أثرة علينا، يعني إن رأينا استئثارا بالحقوق وبأمور الدنيا من قبل الأمراء، استأثروا بالحقوق وأمور الدنيا، بدنا نسمع ونطيع، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور مناصبهم. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث يدل على مشروعية الخروج على ولي الأمر وخلعه إذا أظهر كفرا صريحا لا شبهة فيه، وانتبهوا إلى أنه أظهر كفرا لا يخفى على أحد، فإنه لا مفسدة أعظم من الكفر، كما قال أهل العلم الذين وقفوا مع قول الله تعالى في سورة البقرة والفتنة أشد من القتل، يعني فتنة الناس عن دينهم أخطر عليهم وأعظم من قتل بعضهم بعضا. ولذلك كانت الشهادة في سبيل الله ممدوحة في الشرع، لها قدرها، مع أن فيها فوات للنفس وذهابا للحياة، ولكن لأن الدين أعظم ضروريات حياتنا هانت من أجله أرواحنا. هذا الجواز الخروج وجوب، وجوب الخروج على هذا الحاكم الكافر مقيد بشرط آخر، هو القدرة على خلعه وتنصيب من يخاف الله تعالى في هذه الأمة. لازم يكون في قدرة، في حاكم موجود يخاف الله ويرد المظالم ويقيم الدين في حياة الناس. أما إذا لم يكن عندهم القدرة لا يخرجوا، لئلا تكون مفسدة أعظم وفتنة أكبر. وفي مثل هذه الحالة نصبر ونطيع في المعروف وننكر المنكر ونعمل على تكثير الخير في الناس وتضييق الشر، ونلزم باب الدعوة إلى الله والإصلاح حتى يأذن الله بأمر من عنده. ثلاثة، هل نخرج على الحاكم إذا لم يظهر الكفر ولكنه أظهر الظلم ولم ينزجر عن ذلك، أو أعان على نشر الفسق والمنكرات في البلاد وبارك ذلك؟ أكثر أهل العلم على المنع من ذلك وتحريمه تحريما شديدا، وهذا القول هو القول الذي تسعفه ظواهر النصوص الشرعية التي تعددت آمرة بالصبر على هذا النوع من الأئمة وعدم التسرع في الخروج عليهم. أخرج مسلم عن وائل بن جحر الحضرمي رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمة سأل: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعنا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل، أو فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث عوف ابن مالك الأشجعي، أو عوف ابن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا شرار الأئمة. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني ما نقاتلهم، ما نخرج عليهم؟ قال: لا، لا تقاتلهم، لا تخرج عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما صلوا. قال الإمام النووي: هذا فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. إذا غيروا شيئا من قواعد الإسلام خروج، خروج إذا استطعنا. ومن أهل العلم من أجاز الخروج على الحاكم الظالم والفاسق، منهم من أجاز وإن كانوا قلة، إذا فحش ظلمه وأمعن في نشر الرذيلة والمنكرات وغلب على الظن صعوبة إصلاحه أو تقويم سلوكه، وإذا تحققت قدرتنا على خلعه وتنصيب الحاكم الصالح المصلح الذي يرفع الظلم وينشر العدل ويأمر بالخيرات. هذا الفريق فسر لفظة الكفر البواح في الحديث، فسرها بالمعاصي، قال: المقصود بالكفر البواح المعاصي الظاهرة البينة، لروايات وطرق أخرى. هذا الفريق قصر أحاديث الصبر هنا على الحاكم الظالم والفاسق في خاصة نفسه. إذا ظالم وفاسق في خاصة نفسه نصبر عليه، إذا في حق الأمة لا، لا صبر. هذا القول الثاني، لا صبر عليه. ومما قرره أهل العلم في ذلك لزوم تولي أهل الحل والعقد تغيير هذا الحاكم، يعني لا نترك ذلك لعامة الناس فيكثر القتل وتعظم الفتنة ويزيد الشر. أربعة، لا يخفى على المتتبع لنصوص الشريعة حرص هذه الشريعة على طاعة أولي الأمر فيما أطاعوا الله فيه، وإن كانت بعض الخصال المطلوبة فيهم منقوصة غير موجودة، وإن أظهروا ظلما وفسقا، هذا يجعلنا ننظر في ثمرة ذلك وأثره على الدين والنفس والعرض والمال، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير تأمل. يعني الخروج على أولي الأمر وترك طاعتهم في المعروف هذا يسبب فسادا كبيرا، يسبب شرا عظيما، يسبب اختلالا لأمن الناس في ضروريات حياتهم من نفس وعرض ومال، يقوي أهل الظلم، يعطيهم ذريعة للبطش بغيرهم وأكل حقوقهم، تطيش معه عقول كثير من أبناء الأمة وبناتها. طبعا هذا لا يلزم منه إقرار الظلم في بلاد المسلمين، نحن متفقون على أن الظلم ظلمات، وعلى أنه لا يأتي بخير أبدا، بل هو الشر كله، ولكن التعامل مع الشر لا يكون إلا بما يزيله لا ما يزيده، والخروج على الحاكم الظالم على الغالب لا يأتي بمقصوده، بل تكثر فيه الدماء وتعم الفوضى. ولا تقولوا إن بقاءهم مع فسقهم وظلمهم فيه خراب للبلاد وإفساد للعباد، فإن هذه المقولة يتساهل فيها كثير من الناس دون أن يدركوا تبعاتها، ودون أن تكون لهم دراسة محكمة في ذلك، وإنما تغلب عليهم الحماسة وحبهم للدين وحرصهم على سرعة التغيير. الناس بدها تغيير سريع. أقول هذا لأن الخروج على الحاكم يرتبط بدماء المسلمين التي رفع الشرع قدرها، والخوض فيها وتعريضها للسفك يحتاج إلى رسوخ في العلم والفهم. وإن كنت كباقي إخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالباته أبغض الحاكم الظالم والفاسق في الله، ولا أرضى أي مخالفة للشرع تصدر منه ولا أعينه عليها، أبغضه بقدر فسقه وظلمه، وأفهم كطالب علم تلك المساحة التي أعطانيها الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق عند السلطان الجائر لمن استطاع، أفهم هذه المسائل بفقهها ومعالمها الشرعية وأتتبعها وأقوم بما استطعت منها إعذارا إلى الله ورغبة في التغيير. وهنا همسة في أذني من أحبوا دينهم وسرى هذا الحب في عروقهم ودمائهم واختلط بجوارحهم وقلوبهم. أقول ظهور عدد من المعاصي والكبائر في بلاد المسلمين وانتشار الظلم وحماية أهله لا يجعل بلاد الإسلام بلاد كفر، ولا يخرج أهلها والعاملون في قطاعاتها عن دائرة الإسلام، فلا تأخذنكم غيرتكم على محارم الله ذات اليمين وذات الشمال، بل احرصوا على ضبط هذه الحماسة بالعلم وبالالتفاف حول أهله لئلا يتلاعب بكم أهل الأهواء وأصحاب الرايات التي تحارب دين الله باحتراف وإتقان وإبداع. ثم تأملوا ما أذن به الشرع في مثل هذا المقام، وهو ما سأزيده بيانا إلى بيان بعون الله وتوفيقه في التسجيل الرابع، سائلا الله تعالى التسجيل الرابع للصفحة والتسجيل الثاني لهذه الآية، سائلا الله تعالى القبول والثبات، وسائلا الله تعالى أن تقر أعيننا بما نحبه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.